قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح: وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. قول: وقال محمد، وهو محمد بن عبد الله بن قهزاز، قال: سمعت علي بن شقيق، وهو العبدي المروزي، يقول: سمعت عبد الله ابن المبارك أي المروزي يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. الأطفال يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، وهو الكوفي الرافضي، حتى من أقوال أنه كان يقول يعني كفر الناس بعد أن يسلم وما آمن إلا أربعة، فدعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، ولأن طبعا من سب الصحابة فلغيرهم أشد سبة. وهذا يبين يعني حال السلف رضي الله عنهم في بيان وإظهار حال المبتدع. يعني الآن ظهرت بدع قد تكون بدع كفرية كالعلمانية وغيرها من المذاهب الهدامة، وللأسف يعني قل من يتكلم فيها، وهناك أيضا مذاهب يعني قد تصل إلى درجة كحال هذا الرجل. يعني الآن التيار الشيعي سار باستفاضة منتشر وله رؤوس وأيضا بلا نكير، كذلك التيارات اللي هي الممتزجة، تيارات سلفية وسنية وشيعية وصوفية ومخلوطة، هذا أيضا تيارات هدامة، لأن هذا المزيج تحت بوتقة واحدة لا يتفق أبدا. يعني البعض يقول لك نعمل اتحاد، يعني وصل الاتحاد إلى اتحاد أديان. وتذكرون كان في مؤتمر، كان المؤتمر هذا لعقد اتفاق بين المسلمين والنصارى واليهود على اتفاق، وهذا مستحيل. يعني انشغال بما لا ينشغل به، كما أحد يأتي يقول سنجمع بين المشرق والمغرب، يستحيل يجتمعان أبدا. فكذلك يعني اتفاق الأديان ده مستحيل، يعني ربنا عز وجل لذلك خلقه. ونجد على مر التاريخ نزلت كتب، ويكفي القرآن ما جعلهم يتحدوا، هل هناك حجة أوضح من القرآن؟ وما اتحدوا. كذلك المبتدعة، فرق المختلفة هذه التي هي فرق متباينة، يعني كيف يتم الاتفاق بينها؟ هذا مستحيل. افتراق الأمة إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، هذا يستحيل اجتماعها، فرقة نارية مع فرقة إيمانية يستحيل. فلذلك ينبغي إظهار وبيان يعني مذهب واعتقاد أهل السنة، وبيان الرؤوس أو أحوال الرؤوس الذين يدعون إلى الضلال. العامي هذا بليد، سواء العامي اللي هو في أي فرقة من الفرق ما له ولا عليه، إنما دائما العوام أتباع من يسوقهم. لكن الرؤوس لابد من بيان أحوالهم وإظهار ما هم عليه من ضلالات حتى تتضح. طبعا هذا الأمر يعني أمر شائك، لأن غالبا من يظهر هذا الأمر ممن ليس له منزل أو مكان بيأتي الأمر عكس، بمعنى أن البعض ممكن يأتي لرؤوس معينة ويبدأ يحاول يعني يتكلم فيها وهو ليس عنده الأهلية لا مكانة ولا علم، فبالتالي بيشين. فالأمر يحتاج إلى العلماء الأفاضل الذين لهم منزلة ولهم مكانة في قلوب البعض وخاصة أهل السنة، ويستطيع أنه يرد حجج وضحض شبهات هؤلاء القوم، فلزاما عليه أن يفعل. فهذا ابن المبارك رحمه الله تعالى كان يقول على رؤوس الأشهاد: دعوا حديث عمرو بن ثابت، وكان يحدث. ولذلك العلماء يختلفون في أمر المبتدع الصادق هل يروى عنه أو لا. مسلم ما روى عن مبتدع قط، البخاري روى عن بعض المبتدع وده مذهب الجمهور بس، ولكن المبتدع الذي ليس برأس في بدعته. طيب روى البخاري والعمران بن الحطان وهو رأس، لما هو لم يروي له في الأصول، روى العمران حاجات متابعة كده، يعني مجرد ذكر أشياء متابعة كان لزاما له أن يعني يذكرها. لكن القاعدة عند أهل السنة وخاصة أهل الحديث عند الغالب بأنه إذا لم يكن رأس، الرأس ده بيتجنبوه. طيب لو رأس ولا يوجد شيء إلا من طريقه أو من عنده، يبقى يؤتى به مع التحذير من بدعته. هناك يعني أقوام يحسن الظن بحالهم، ليسوا برؤوس وهم علماء واختلط عليهم الأمر، يعني مجرد ميل واتهام ببدعة معينة كبدعة القدر، بدعة التشيع، أي بدعة من هذه البدع. فحال هؤلاء يعني مع فضلهم وجلالة أمرهم، يعني العلماء يمررون أمره لمجرد فقط ميله لأمر معين. فلذلك ينظر في حالة رواية هؤلاء. لكن رأس من الرؤوس حتى ولو كان من الرواة اللي هم الأثبات حفظا وفي ديني، فيجب أن يبين أمرهم. وكان سفيان يقول اروا عن مين؟ ثور بن يزيد، واتقوا قرناه، واتقوا قرنيه. فالمقصود باتقوا قرنيه هو أو هما البدعتان، بدعة الايه؟ القدر وبدعة الاعتزال. فيبين أمره. فقال كان يسب السلف، بمعنى أنه كان يكفر السلف وليس سب، كان يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال مسلم وحدثني أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. قال أبو بكر بن النضر وهو البغدادي ابن أبي النضر مشهور بكنيته، قال حدثني أبو النضر وهو جد اسمه إيه بقى؟ بلي لقب لقبه قيصر. قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل وهو يحيى بن المتوكل والضرير ضعف، وهو صاحب بهية. من هي بهية هذه؟ حد يعرفها؟ امرأة كانت تروي عن عائشة. قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله، القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، أمه بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، ويحيى ابن سعيد. فقال يحيى للقاسم، القاسم ابن من؟ ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، وأمه بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم. ودي آفة موجودة منتشرة، أن الكل يعني ربما يحب أن يفتي، والفتية بتضع الإنسان على جسر جهنم، لأن من أعظم الكبائر ومن أجلها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والفتية أيضا تختلف عن المسألة الفقهية، قد يكون الإنسان عنده علم وعنده مسائل ولكن لا يستطيع الفتية، قد يكون أحمق، قد يكون فكر قاصر، قد يكون يعني لم يتعامل مع البشر مع الناس، مجرد مع الكتاب فقط. فهذا لا يصلح للفتية، لأن الفتية هي إنزال المسألة الفقهية منازلها، وده فرق شاسع يعني بين الفتية وبين الفقه أو المسألة الفقهية مسافة كبيرة جدا. فربما يكون المسألة فيها كذا وكذا 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 والصواب فيها كذا، ولكن قد تنزل على خلاف أصولها التي هي فيها، على حسب حالة الشخص وعلى حسب منزله وعلى حسب المشكلة التي تتعلق به، وهذه لا يعرفه إلا عالم. ولذلك لو مثلا قلنا، لو سألنا عن ماء البحر، ماء البحر قول واحد طهور، طهور يعني طاهر مطهر لغيره. لما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة أو يعني سأل سؤال يتعلق به وبأصحاب حرفته، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن نحن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ دي بقى فقه ولا مسألة ولا فتية؟ مسألة فقهية أم مسألة فتية؟ السؤال الجواب من يجيب؟ فقه ولا فتية؟ ها؟ لا غلط، ليس فقه. رجل واحد بيسأل سؤال، فرق بين السؤال والحكم الفقهي. الحكم الفقهي ما حكم صلاة الجنازة؟ ما حكم ماء البحر؟ ما حكم الركوب في السفينة؟ لكن لما أقول أنا عندي مشكلة فتية، أنا عندي مشكلة الفلانية كيت وكيت وكيت وكيت، وضحت الصورة بين الفتية والفقه يا أخوانا؟ الفتية مسألة تتعلق بشخص واحد أو بأشخاص من جنس هذا الشخص وبيسأل عنها، دي تسمى إيه؟ ما تجاوبوني تمامين ليه؟ فتية. لكن واحد بيسأل عن مسألة حكم صلاة الجماعة، ها فتية؟ فقه. واحد جالك قال لك مكسر رجلي وإيدي ومش عارف مين، وأصلي جماعة ولا ما أصلي جماعة، واحد جالك انا اعمى وماليش حد يقودني ويحصل كذا وكذا وكذا، ما ايه الحل؟ واحد قال لك مثلا والله انا المباحث بيطردوني ومش عارف عليا غرامه ومش عارف ايه وكلام زي كده، لو طلعت هيحبسوني اصلا، يبقى دي اسمها ايه؟ فتيه. فرق كبير. ولذلك المصيبه والكارثه عند كثير من الشباب انه يجمعوا مجموعات الفتاوى، سواء فتاوى ابن تيميه، فتاوى علماء الازهر، فتاوى علماء النجد، فتاوى علماء السعوديه، وجامع وشغال فقه منها. هذه مصيبه. لذلك ربما ترى للعالم الواحد اكثر من راي في الجواز وعدم الجواز. يعني هذه فتية تتعلق بهذا الشخص وبهذا الإنسان التي نزلت منازله. وعلى هذا بحذر دايما إخواننا الشباب وخاصة طلبة العلم في بدء أمرهم أنه يحذر من أن يبدأ العلم عن طريق السندوتشات السهلة ككتب الفتاوى وبعض المسائل اللي بيسمعها وهذه الأشياء. لابد أنه يحاول يدرس العلم متدرجة، يكون عنده قاعدة يلم فيها بالمسألة حتى يستطيع أنه يتصور المسألة من جميع صورها ومن كل أشكالها، ثم بعد ذلك إن وقعت له فتوى يستطيع أن ينزل هذه المسألة منازلها. أنا الأشياء اللي كنت أتعجبها أن كان في شخص بيسأل عن حكم قراءة القرآن على المقابر، حكم قراءة القرآن على المقابر، فطبعا الجمهور على التحريم. ففعلا يعني شخص ساق لي مرة فتوى لشيخ الإسلام بالجواز وموجود، هذا مما يعني جعلني في حالة من الدهش. فظللت أقلب في مجموع الفتاوى وجدت أن غالب أقوال ابن تيمية بالعدم الجواز بالتحريم، ولكن في هذه الفتوى بالذات قال بالجواز لعلة، وهي بأن هؤلاء أقوام وسط جماعة من الدروز، والدروز معروف كيف أحوالهم إلى غيره، فأراد ابن تيمية رحمه الله تعالى يخفف عليهم أمر المسألة للفتنة التي هم واقعون فيها. لكن ليس هذا على التمام، وإلا يعني سنضرب كلام العلماء ممكن العالم الواحد كما قلت لو أكثر من جواب حسب ما يأتيه من مسائل. يعني امرأة مثلا متبرجة تبرج كل الشعر والأفغاذ والأيد وكل شيء، وجاءت تسألك عن الحجاب، لما تقول لها النقاب مش هتقبل هذا، تقول لها ألبس الحجاب، تقول لك ألبس حجاب وطرحة طبعا يجوز والبسي هذا ولا ذاك، إذن هذه فتية بخلاف الأمر العام الأفضل والأقرب وكذا وكذا. فشاهد هنا أن لابد الإنسان يركز تماما أن هناك فرق بين أن يفتي وبينك. طيب أنا أعلم المسألة الفقهية تماما وأحفظها جيدا، كرجل جاء وقال لامرأته أنت طالق صراح وطلقها طلاقا صريحا، طيب أنا غير قادر أن أنا أستوعب نوع الطلاق، وغير أستوعب إنزال المسألة منازلها، لأن الطلاق هذا يعني إما تحريم فرج أو تحليل، إما حلال إما حرام. فأنا علشان أتسرع وأفتي في هذه المسألة يحتاج مني إلى مواقف. طيب قد يكون الطلقة ثلاثية، يعني ممكن الطلقة الرجعية دي لو فلتت منك ممكن تعدي، لكن ثلاثية وبعدين أنت تأتي والمسألة مش متصورة، واحد جالك قال لك والله أنا مش عارف حصل كذا ومراتي قربت لي الأكل وقلت لها ما عرفش إيه، مهم وقصة وحكاية لنفسك في توهان. فكثير من المسائل الأولى بطالب العلم ألا يقترب منها قط إطلاقا. وذلك أنا أذكر مسألة حوالي تقريبا من 15 سنة وقعت في مشكلة في طلاق طلقة ثلاثية، وهو أن واحد يعني طلق امرأته مرة وطلاق صريح، ومرة تانية وطلاق صريح، ومرة ثالثة وطلاق صريح. فهو طبعا على حسب كلامه هو الراجل بقى في نرفزة وبيحكي، فأنا فهمت له خلاص بتحرم عليك. اتضح فيما بعد ان هو كان في اغلاق، لكن ما فسر لي هذا، ولا انا كنت في عجاله من امري فما سالته. فبعدها ما اجبت في طلقه ثلاثيه قط، حتى لو كانت كالشمس في ربيعة النهار احيل. اذن هنا ينبغي للانسان في اوابد المسائل لا يقحم نفسه فيها خالص اطلاقا. تبقى شغال انت، واحد يسالك لك بلحيه كبيره كده وما شاء الله وشكلك كده وسيم، ويجي يروح سألك السؤال، طب وانا هطلع ما معرفش ما ينفعش، يبقى لازم اجاوب، اروح جايبها له يمين شمال زي ما تيجي. فلذلك من الاشياء الطريفه رجل كان في بلد وظاهره من اهل العلم، وكل الناس من حظه الاسود كانوا يسالوه وما عرفش يجاوب. فراح لواحد شيخ قال له يا عم انا في بلد كلها جهله وما في الا انا فقط وبيرجعوا لي وفي مسألة مش فاهمة خالص. فقال له ايه؟ قال له اي سؤال يجيبك قل فيها قولا واخرج نفسك، ما المسألة كلها فيها اختلاف. لا قول الشافعي وقول ابو حنيفه، ممكن اربع اقوال وست، فقول لو فيها قولان فيها قولان واخلص. فالمهم واحد من اهل البلد كان ذكي ناصح، كل ما واحد يساله يقول له فيها قولان فيها قولان، فساله مره في الله شك؟ قال فيها قولان. كفر. فهو لو سد من الاساس وسكت كان ايه؟ كان افضل. زي اخونا مثلا الشيخ صلاح بتاعنا حبيبنا ده، اللي كل واحد يساله سؤال بتجاوب ولا ما بتجاوبش خالص. فلذلك ينبغي ان طالب العلم كما قلت يكون عنده اصول ثابته، يعرف الفقه ويعرف المسائل والمداخل والمخارج ويسال. فهنا موقف ابو محمد قاسم ابن عبيد الله ان موقفه ان قد يكون عارف حافظ الفقه، ده عالم من الكبار، ولكن ما استطاع ان ينزل المساله منازلها، اما لاختلاف نوعيه الشخص او لاختلاف البلد، لان في بلد تختلف عن بلد، يعني في بعض البلاد ممكن يفتى فيها بشيء، يعني مثلا ما يفتى في القاهره لا يفتى في الريف. مثال مثلا واحد في الريف يسكن مع ابوي مع ابي وامي، وحياه الريف بين الاب والام حياه مترابطه بخلاف المدن. لو واحد في المدن جاء قال لك والله انا جالس مع ابي وامي والاثنين في اوضه ومش عارف وهذا كذا، هتقول له لا اقنع شوف لك مكان ثاني واسكن فيه. واحد ريفي يقول لك انا قاعد مع ابي وامي وكان هم الحياه كلها قائمه على الولد وزوجه الولد ومن هذا القبيل، هتقول له اقنع؟ طبعا ما ينفعش. فالامر بيحتاج الى يعني ايه، يعني يكون عقل راجح مع عندك قاعده فقهيه، وبتحاول بقى تلف تسمع المساله وتنزلها ايه منازلها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع على الرجل، الرجل يقول إنا نركب البحر، أماشي عم كمل، ونحمل معنا القليل من الماء، لأن مسافر يوم ما يشيله جيركن. طيب هذا الماء للشرب وممكن نقعد أيام، خمسة أيام عشرة أيام إلى آخر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، يعني هيروح المية، أفنتوضأ بماء البحر؟ خلاص الكلام ده إيه في الحكم الفقهي؟ إيه إن ماء البحر إيه؟ لا، بسأل سؤال، إن ماء البحر طاهر أو غير طاهر؟ سؤال الرجل بيسأل يقول إيه؟ هي مية البحر دي اللي هو البحر المالح ده طهور ولا مش طهور؟ ينفع للوضوء ولا ما ينفعش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو الطهور ماؤه، وبعدين راح مكمل له إيه؟ والحل ميتته. ما علاقة الجواب الثاني بسؤال لم يسأل عنه الشخص؟ ده بيسميه العلماء جواب الحكيم. إنك أنت بتشوف الرجل اللي قدامك دي عنده مصيبة، والمصيبة دي غلقت عليه بحيث لم يعلم أن ماء البحر طاهر، فمن باب أولى جهل إن أكل طعام البحر ده اللي هو السمك ما ينفعش، لا يؤكل، لأنه غالبا هو طبعا عشان واحد يصيد وكلام صعب، فممكن لاقي سمكة طفحة على المية يأكلها ولا ما يأكلهاش، هو لا يجهل هذا. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم حكم آخر ثاني يسمى بجواب الحكيم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني هذا حلال. فالرجل سأل سؤالا، سؤال برضه يعني استفاض وبين الغرض اللي هو عنده، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. إذن جواب الحكيم لابد أن يسمع السؤال ويفهم حالة الشخص ثم يجاب، لكن سين جيم ما يصلحش في دين الله قط. ذلك واحد شخص جاء لابن عباس سأل سؤال، ما قولك في من قتل مؤمنا متعمدا؟ واحد قتل مؤمن ايه حل فيه؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال أرأيت إن تاب وأناب وعمل صالح؟ قال له ملوش توبة، وأن له التوبة، ويأتي المقتول يوم القيامة تشجب أوداجه دما، يتعلق بالعرش، يسوق قاتله بيمنى، ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. يستفاد من هذا ان باب التوبه في حق القاتل ايه؟ خالص مفيش. والبعض قال بان ابن عباس كان يرى كفر القاتل، والبعض قال لا، والبعض قال يعني تراجع عن هذا، لكن القضيه تختلف. في رجل اخر قيل رجل يعني من اهل اليمن او سال سؤال انه قتل نفسا فعلا قتل، فقال ابن عباس قتلت نفسا هل لي من توبه؟ فقال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ما أرى بابا من البر يمحي الله به الذنوب أو الخطايا أو الكبائر إلا بر الوالدين. يبقى هنا أجابوا أن إيه؟ في توبة ولا ما في توبة؟ في توبة. إذن إنزال المسألة منازلها مهمة جدا. فليس معنى قول القاسم هنا أنه يعني ما عرفش أنه جاهل، لا أبدا، ده عالم. لذلك كان يقال ترس العالم لا أعلم، السند سور المنيع بينك وبين الهلكة لا أعلم. وإذا كان بعض السلف من الكبار يعني قيل كان عطاء ابن أبي رواح كان يقول ابن عباس أتسألوني وفيكم عطاء؟ وكان إذا سئل سؤالا ورأى غيره في المسجد يمتقع لونه ويتغير ويمسك بطنه يقول بطني بطني ويشيل لحد ممكن إيه يحوله المسألة. يعني مش معنى أن أنا مثلا أنا عالم وأنا الوادي الفلاني وأنا لا أبدا. قضية أن في جنة ونار إنها تهلك أو تصيب، فالسلامة من هذا أولى. وكان إذا لم يجد أحدا يعني المسألة حتما عليه يجيب. ولذلك كما قلت نجد حتى في معظم كبار العلماء يجيب الفتية صحيحة أو سليمة ويقول إيه والله أعلم الله أعلم. فالله أعلم هذه الخروج من هذه المدائق. فقال أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. أنا أقول كلام يعني بدون علم، وقلنا العلم نوعان، العلم أنك تعلم المسألة الشرعية جيدا جدا جدا، والعلم بحالة السائل. لا يكفي أنك تعلم المسألة فقط سنجيم، لابد إنزال المسألة منازلها عند من سيأخذ عنك المسألة. قال فسكت فما أجابه. قال وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم من ذاك، أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. هنا حدثني بشر بن الحكم وهو النيسابوري ثقة زاهد فقيه قال سمعت سفيان بن عيينة أبو محمد يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية الذي مر إيه بنا اسمه إيه بقى يحيى ابن المتوكل لعبد الله بن عمر أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، وقلنا العلم نوعان، علم يتعلق بالمسألة الفقهية وعلم بإنزالها منازلها، لم يكن عنده فيه علم. فقال له يحيى ابن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أن أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل ويحيى بن المتوكل حين قال ذلك. فجنة العالم ماذا؟ لا أعلم. نقف هنا إن شاء الله وأكمل غدا إن شاء الله والله المستعان.